صفحة 10 حتة كانت مشكلة علينا المرة اللي فاتت، وقد علمنا من حديث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا في الرسالة المدنية. هو وقد علمنا من حيث العموم، من حيث العموم صفحة 10 في السطر في الفقرة الثالثة أول سطر. إحنا كانت مشكلة علينا مش عارف نجيبها. وقد علمنا من حديث العموم، لا هي وقد علمنا من حيث العموم. كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إيه اللي ما فيش؟ أيوة هو ده خطأ مطبعي، خطأ مطبعي فقط. من حيث العموم، ما فيش اسمه حديث العموم. من عرفنا من يقول وقد علمنا من حيث العموم، عرفنا منين ده؟ من حديث عجبا لأمر المؤمن. قال وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لابد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. لكن الغرض المقصود أصلا يعني ما ذكرنا المرة السابقة، هل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز؟ قلنا أن الخلاف في ذلك خلاف لفظي على الصحيح، وإن كان شيخ الإسلام يرجح في كتاب الإيمان أنه خلاف حقيقي، ويجعل أن أصل التقسيم في اللغة إلى حقيقة ومجاز غير صحيح، وأن الكلام لا يطلق في لغة من اللغات إلا بقراء تدل على معنى. والحقيقة أن استعمال أن هذا الكلام من شيخ الإسلام اللي موجود في كتاب الإيمان يقتضي أن لا يحدث الشعراء ولا الأدباء ولا المتكلمون أي نوع من المجاز أو أي نوع من التشبيهات ولا تغيير الكلام. بلا شك أن الشعراء يخترعون أنواعا من الإيه؟ من التعبيرات مختلفة عما كان من قبلهم، ويستعمل ألفاظا في بقراء معينة لإرادة معاني معينة. الخلاصة إن الصحيح في المسألة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والخلاف في ذلك لفظي، أو إن لم نقل حقيقة ومجاز فلا بد أن نقول أن له إذا كانت الكلمة لها عدة معاني فلا بد أن يكون أحد الاستعمال أحد الاستعمالين أغلب أو أكثر، أو يكون متساويين لا ينفصل عن ذلك. إذا كانت الكلمة عدة معاني سواء كانت بأصل الوضع أو بالاستعمال العرفي أو بالاستعمال الشرعي، فلا بد أن يكون أحد الاستعمالين أو أحد الاستعمالات أغلب أكثر استعمالا أظهر، سميه ما تسميه فهو الحقيقة وهو الظاهر، أو أن يكون أحد أن الاستعمالات متساوية فالكلام مجمل لا يصح حمله على أحد معانيه المشتركة حتى يدل على ذلك دليل. مهما سمينا الأغلب في الاستعمال ظاهرا أو حقيقة أو قلنا هو الأصل ما وما عداه مما لا يستعمل الكلام للدلالة عليه إلا بقرينة سميناه مؤولا أو مجازا أو هو خلاف الأصل أو نحو ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. يقول شيخ الإسلام قال لي بعض الناس إذا أردنا أن نسلك طريق السلامة والسكوت، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. من يتكلم معه ده هو ممن يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف ظنوها إمرار الصفات بلا معاني، وطريقة الخلف هي التأويل. هذا قول طائفة من تبعة الخلف، قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف يعني التأويل الصفات أعلم وأحكم، وهذا ليس بتحقيق ولا ببحث. بنقول إذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق وسبيل السلامة والسكوت، إن احنا نقول طريقة السلف أسلم نمر الصفات من غير تأويل، نسكت عنها ولا نتكلم فيها، وكأنه ظن أن طريقة السلف إمرارها بلا معاني. أما البحث والتحقيق فده سبيل مدح بيمدح، لأن يقول ده محقق، ده ممن إيه يبحث عن الإيه عن الحق. المحقق ده بعض المحققين يعني الذي يوصل الأمور إلى حقائقها أو يوضح حقائق الأمور. فلما يمدح طريقة الخلف ويسميها سبيل البحث والتحقيق إن ده تحقيق للكلام ووصول لحقيقته، فأنا أقول قالوا هذا كلام مثلا بدعة منكرة، وفيها الإزراء على طريقة السلف إنه بيجعلهم سذج ما لهمش دعوة بحاجة، يتكلموا بس في الايه في الامور العمليه، لا دخل لهم بالعقائد ولا بالكلام. وفي الحقيقة نعم هم لم يتكلموا في علم الكلام، أما أنهم لا دخل لهم بالعقائد نعوذ بالله، بل العقيدة والإيمان أعظم ما يتكلمون فيه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. من يتأمل طريقة الكتاب والسنة يجد أن قضية الأسماء والصفات من أعظم القضايا ذكرا وأكثرها اتساعا في كل موطن من الآيات، آيات كثيرة جدا نقصد فيها تذكر إما في وسطها وإما في أولها وإما في آخرها، وغالبا ما يذكر في آخرها أسماء الله وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بربهم عز وجل وبأسماء وصفاته، فكيف تزعمون أنه لم يتكلم في أمور الاعتقاد؟ والسلف نقلوا ذلك وذكروا أمثاله. فبنقول هذه الكلمة العبارة لطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يصفها بالعلم ما حكيمة ومحكمة ومتقنة، فيها الإزراء طريقة السلف والطعن فيها، تتضمن فيها الطعن فيها في طريقة السلف، لأنه بيصفها باستذاجة، بيصفها بأنها خلاف التحقيق، بيصفها بأنها خلاف من يبحث، يقول مع كون قائلها لم يحقق مذهبهم، فظن أنه التفويض عندهم عند المتأخرين بمعنى تفويض المعنى، ومجرد السكوت عن ألفاظ لا يفهمون منها معنى، وهذا باطل بلا شك. عندنا التفويض له معنيان، تفويض الكيف وتفويض المعنى. تفويض المعنى معناه يقول ان هذه الفاظ مجرده، حروف جعلت بجوار بعضها، عنده ابعد من الحروف المقطعه في اوائل السور. ده الحروف المقطعه في اوائل السور عند الاكثر المفسرين يتكلمون عليها، اما عنده هو يقول ان السلف طريقتهم في مسائل في ايات الصفات واحاديثها لا اشد من الحروف المقطعه دي، او هي حروف مقطعه على مذهب من لا يفسرها، يقول دي حروف كده وخلاص. الرحمن عبارة عن ألف لام ره أه ميم ألف نون، على ذلك عنده لا يجوز أن تفسر ولا تترجم ولا تنقل إلى لغة أخرى إلا تنقل بلفظها، زي ما تنقل الألفاظ الأعجمية من لغة إلى لغة تنقلها إزاي؟ يعني إحنا عندنا إسماعيل، قل لي يعني إيه إسماعيل اللغة العربية؟ إبراهيم، يجيبها في أنه فعل من الأفعال، من غير محمد مثلا، محمد ده لفظ إيه؟ عربي من الحمد، أليس كذلك؟ غير رفض مثلا أحمد فعل من الحمد أيضا، محمود في اسم مفعول، كل الأسماء التي أصلها عربي غير الأسماء التي أصلها إيه؟ أعجمي. لما تنقل اسم الأعجمي تنقله إزاي؟ جورج ما تنقله إيه؟ مش حنجين ترجم جورج وبعدين نقول إيه؟ إن ننقله إسماعيل، دي أصلها في العبري ما من سمع كلام الله مثلا، إسماعيل الذي سمع كلام الله، مش هننقلها كده، هننطقها إيه؟ إسماعيل أيضا، مش هنترجمها. وكذلك الأعلام هم عند اليهود نصر، حتى زي ما قلنا لما تيجي ألفاظ ملهاش معنى، يعني ألفاظ زي مكة مثلا، مكة نقلوها هم بالإنجليزي مكة، لأن هي ألفاظ عندهم ملهاش إيه؟ ملهاش ترجمة. فاللي يقول إن ألفاظ أسماء الصفات من هذا الباب يقول ما ينفعش تترجم. لما تيجي تنقلها للصيني تقول له الرحمن، ما تقولوش للإنجليزي، ما تقولوش ذا موست ميرسيفول مثلا شديد كثير الرحمة، لا تقول له الرحمن بس. يقول لك يعني ايه؟ تقول له هي كده عبارة عن حروف جنب بعضها ليس لها معنى عندنا، لها معنى عند الله لا يدريه الناس، كأنك كلمته بلغة تانية، اي لغة اخرى، قلت له اي حاجة لا يعرف معناها بالكلية، لا دخل له بالمعنى، هذه تفويض المعنى المردود الباطل. اما التفويض الاخر فهو تفويض الكيفية، وهو اننا نثبت المعنى ولا ندري الكيفية، لأن الكيفية هي الحقيقة الكاملة والتفصيلية لهذه الكلمة. نضرب مثال على ذلك وسيأتي ضربه له. شيخ الإسلام تامية يقول مثلا الجنة فيها فاكهة وفيها عنب، فاكهة ونخل ورمان وفيها لحم طير، فهمنا معاني من هذه الكلمات أم لا؟ عرفنا كيفية الرمان، عرفنا كيفية النخل، عرفنا كيفية الفاكهة، كيفية حقيقتها، تفاصيل ما هي عليه، بخلاف أننا ندري الرمان في الدنيا، عارفين كيفيته، عارفين أن الرمان يبقى لها قشرة من برة وفيها حبوب من جوه لونها أحمر وجواها حباية مثل اللؤلؤ وبينها مقسمات، أنا عارفين، نفتح الرمان ونشوفها. والعنب كذلك نعرف إيه ما هو الإيه العنب، ونعرف طعم العنب، ونحو ذلك. ممكن تأكل عنبة حتى لو إنسان مش مبصر تديله بتاع دي يقول لك ده إيه ده؟ عنب، لما يأكلها ويعرف ملمسها أو توكيله، لأنه عرف ما هو الإيه العنب، عارف كيفيته. فإحنا بنقول هناك في الجنة فاكهة ونخل ورمان وليس نعرف كيفيتها، ولا شك أن هناك فرق بين الفاكهة وبين اللحم الطير وبين الماء المسكوب، ودي أمور غيبية رغم أننا لا نعرف كيفيتها. فهناك فرق بين الأسماء المتواطئة والأسماء المشتركة. الأسماء المتواطئة دي في قدر مشترك في الذهن يدرك به الإنسان معنى الكلام لما يفسر له، وعلى هذا قامت الترجمة، وعلى هذا قامت نقل الكلمات من لغة إلى لغة بناء على وجود قدر مشترك في الذهن الإنساني بناء عليه يوضح له. وبين الأسماء المشتركة اللي هي عبارة عن أسماء اشتركت في الحروف فقط دون أن يكون أي ارتباط بين هذه المعاني، هناك ارتباط بين هذه المعاني المختلفة في المعنى، زي بنقول لفظ الزرقاء، السماء زرقاء والبحر أزرق والثوب أزرق. واحد على سبيل المثال طفل صغير لسه بنعلمه الألوان، بنجيب له حاجة زرقاء ونقول له ده إيه ده؟ أزرق. فلما أجيب له مثلا قماشة زرقاء أقول له إيه ده؟ يقول لي أزرق. إيه اللي حصل؟ ارتبط في ذهنه معنى الزرقاء بحاجة معينة، كل ما يشوفه اقول له لون العربيه دي ايه؟ هيقول لي زرقاء. معانا كده؟ اهو دي القدر المشترك، مع ان اللي انا وريته له ازرق كانت ورقه والعربيه مش ورقه، مش كده؟ العربيه كيفيه تانية خالص، لكن في قدر مشترك ما بين العربيه ما بين الزرقه والزرقه استقر في الذهن، فاصبح الاستقرار ده اسمه يبقى العربيه زرقاء والسماء زرقاء والورقه زرقاء، اصبح ده قدر ايه؟ مشترك في الذهن، بس معنى مشترك في الذهن يسميها الاسماء المتواطئه اللي بناء عليها نقدر نوضح لواحد مش فاهم حاجه معنى حاجه معينه. اقول لك رولز رويس، تقول لي ايه رولز رويس دي؟ اقول لك عربيه، تقول لي عرفت، لان انت عندك معنى معين عن الايه؟ عن العربيه، مش كده؟ العربيه انت عارف شكل معين، لها اربع عجلات ومبنى من الحديد، جزء من الحديد وفيها كراسي من جوه ونحو ذلك. فتقول لما اقول لك دي عربيه تقول لي ايوه عرفت يعني ايه، مع انك ممكن بتكونش عارف شكل الايه الرولز رويس دي خصوصا، ماشي كده؟ لما اقول لك مثلا دي عارف مثلا ال 128، انت عارف كيفيه ال 128 دي، فانت اقول لك بس قلت لك عربيه ممكن ما تبقاش عارف تفاصيل الكلام ولكن فهمت ايه معنى بناء على القدر ده المشترك. معانا كده؟ اما الالفاظ المشتركه بقى اللي هي اشتراك لفظي محض، هي كلمه العين الذي يطلق على عين الانسان وعين الماء والذهب. الذهب يسمى ايه؟ عينا. والعين الماء النابعة وعين الإنسان، وبلد اسمها العين في الإمارات، بلد اسمها العين، بلد اسمها كده مدينة. فهذا اللفظ المشترك ليس هناك تعلق بين المعاني دي كلها إلا المساواة في الإيه؟ في الحروف في اللفظ. فأسماء الله عز وجل هي من جنس الأسماء مع ما وصف به الخلق، هي من جنس الأسماء الإيه؟ المتواطئة، لأن احنا بنفهم منها معاني مش بانها من جنس الاسماء المشتركه اللي لها معاني احنا ما عندناش اي فكره عنها. لو كده يمتنع شرح الاسماء الحسنى ويمتنع التعبد لله عز وجل بها، ده باب خطير جدا، باب يغلق على اهل الاسلام اعظم ابواب الخير، اللي يقول ان التفويض تفويض كيف ومعنى، ان اسماء الله الحسنى لا معنى لها بالمره عندنا، وهو ايضا خلاف صريح القران، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا كان كل الآيات التي فيها الصفات وهي كثيرة جدا لا تتدبر لأن ما لهاش معاني معروفة، ولم وكلمهم الله بما لا يفهمون، ده يبقى كلام باطل بلا شك، يبقى كيف يكون القرآن معرضا في أعظم ما جاء من أجله وهو تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. ده من أبطل الباطل، المذهب ده في من أشد المذاهب انحرافا، مذهب الذي يقول بالتفويض فضلا من ينسبه كمان الى الايه؟ الى السلف، لو تفويض الكيف والمعنى معا، يقول الايات احاديثها لا معاني لها تعلم، لها معاني عند الله لا يعلمها الخلق على الاطلاق. هذا الكلام يترتب عليه بدعه اعتقاديه وفي نفس الوقت كذب على طريقه السلف، ثم يؤدي الى ازدراء طريقه السلف لانهم الناس ما بيفهموش. فبلا شك ان ده ان التاويل اهون من الايه؟ من التفويض، ماشي كده؟ لأنه هو في الحقيقة في التفويض عطل الصفة وأضاف إلى ذلك تجهيل السلف، وأضاف إلى ذلك أن الله خاطبنا بما لا نفهم، وخالف القرآن في أنه لا يتدبر أعظم ما فيه، فالتأويل أهون منه، لأنه بيقول لك خاطبنا بما نفهم على لغتنا وإن كان التأويل بدعة محدثة. قال شيخ الإسلام: فقلت له: أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، اللي هو آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وما يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا. يريد شيخ الإسلام أن يبين لمخالفه أنه ينتحل قول الشافعي رضي الله عنه ويصدره ليجذب إليه القلوب والعقول لما جعل الله للإمام من القبول، لكنه في آخر الكلام يناقضه ويأتي بما يخالفه. فإن قول المخالف وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق إلى آخره يناقض ما نقله أولا عن الشافعي في آخر الأمر مع بطلانه في نفسه. يعني هو في الحقيقة حيجعل الشافعي رحمه الله ليس من أهل البحث ولا التحقيق، مش كده؟ إنه بيفوض، والحقيقة إن أنت جبت كلام يناقض، وهو على مراد الله، هو ده متعلق بالكيفية ولا على المعنى؟ متعلق بالكيفية، ماشي كده؟ ومع إثبات المعنى، لأن الله كلمنا بكلام نفهمه، فهو قدر معلوم نعلمه من معنى الكلام ونجهل الكيفية. هذا هو ما أراد الله لنا أن نفهمه من ذلك. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا قط عن الكيفية، ولكنه كلم الصحابة بالكلام العربي مفهوم المعاني، فالإيمان بها على ما دلت عليه معانيها واجب والكيفية مجهولة. فأما أنه صدر كلام الشافعي فقل له خليك ماشي على كلام التزام مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكلامه حق وهو من أئمة المسلمين ومن على طريقة السلف خلافا للمتكلمين ومن زعمت أنهم محققين. فيقول لما قال له ذلك فاستعظم ذلك وقال أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث، أمهات التي خالفوا فيها أهل الحديث، وهذا أظهر الله أعلم، التي خالفوا فيها أهل الحديث المخالفين فيها لأهل الحديث ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. كلمة ينتحل مذهب الأشعري ينتسب إليه ويدعي أنه مذهبه، وقد ذكرنا من قبل أن الأشعري أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مر بمراحل مختلفة، وآخر أحواله وآخر مذهب دان به هو مذهب السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. المرحلة الأولى كانت مرحلة اعتزال، والمرحلة الثانية المرحلة المتوسطة بين أهل السنة وبين المعتزلة، ومتوسطة بالنسبة إلى قضية الصفات، وإن كان أخذ في مسائل الإيمان مذهب مضاد تماما لمذهب المعتزلة وهو مذهب الجهمية، وفي مسائل القدر نحى أيضا مذهب مضاد للناحية الأخرى على الطرف الآخر وهو مذهب الجبرية، وإن اختلف عنهم اختلافا لفظيا. وفي مسائل خلق الكلام على القرآن وعلى العلو وعلى الصفات توسط بين أهل السنة وبين المعتزلة. ثم كانت المرحلة الأخيرة التي ألف فيها كتابيه المشهورين مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة، ونصر فيها مذهب السلف تفصيلا، وصار هذا صار كتابا مما يعتمد عليهما في نقد مذهب السلف في كثير من المواطن لعلمه بمقالات المتقدمين، بعد أن يعني بقي مدة في بحث هذه المسائل لكنه عاد إلى الانتصار لمذهب السلف انتصارا تاما. لكن المرحلة المتوسطة يظهر أنها أطول المراحل في مسيرته، ولذلك تتلمذ على يديه فيها كثيرون من المتكلمين ظلوا على هذه الطريقة خصوصا بعد رحيلهم عنه، ونظن أنهم لم يعلموا رجوعه إلى مذهب السلف تماما، والله أعلم. هذه المسائل الثلاث أصبحت علامات مميزة: العلو، القرآن، خلق القرآن وكيفية الكلام على أن الحرف والصوت، وتأويل الصفات. وهي الحقيقة تأويل الصفات فرع على أو هي أصل أستغفر الله مسألة تأويل الصفات يدخل فيها المسألتين السابقتين. خلاصة الكلام عند أهل السنة في وصف الله بالعلو على عرشه إثبات لفظ العلو وحقيقته، وأن الله فوق عرشه، ويستمع لفظ فوق وعلى وارتفع، وأن الله العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، وأنه عز وجل فوق العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ويفسرون الاستواء بالعلو والارتفاع لا بالاستيلاء. الأشاعرة يثبتون لفظ الاستواء دون حقيقته، يقولون استوى بمعنى استولى، وهو تأويل الجهمية بعينه، وهو تأويل المعتزلة بعينه، وافقوا فيه المعتزلة وقالوا أن استوى بمعنى استولى. ولا تزال كتب الأشاعرة ما موجود فيها وصف الله عز وجل بالاستيلاء على العرش في تفسير الاستواء. ولا يثبتون العلو بل ينفرون منه وينفون الجهة، يقولون لا نقول فوق وينفون ذلك، وينفون مع أن الكلام عند بعض الجهلة الذين يظنون أنهم تعلموا على مذهب الأشعري، يقولون أن الله في كل مكان. ليس هذا مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يقولون لا مكان ولا زمان، ولا نقول أن الله في مكان. وأن أهل السنة لا يثبتون محلا مخلوقا يحل الله فيه، إنما يقولون الله فوق العرش وفي السماء عند أهل السنة بمعنى في العلو أو فوق السماء، لا أنه يحل في السماء المخلوقة. فبيقول اللي بيقول ربنا في كل مكان دول الجهمية الأوائل. ومن ينتسب في زماننا للأشعرية ويقول أن الله في كل مكان ليس يعرف مذهب الأشاعرة في ذلك، وإنما هذا الاعتقاد اعتقاد الصوفية الحلولية اللي بيقول أن ربنا في كل مكان. والجهمية الأوائل أتباع جهم بن صفوان يقولون هو هذا الهواء، وده اعتقاد كفري ناقل عن الملة. لو التزمه صاحبه بعد أن بين له الأمر وأقيمت عليه الحجة كان كافرا، لأنه يلزم منه ألوهية كل المخلوقات. وهذا اعتقاد الصوفية الحلولية فعلا، يقولون بأن الله حال في المخلوقات كلها. وكفر النصارى إنما هو عندهم لأجل أنهم خصصوه في المسيح، وإلا فلو أطلقوه وجعلوه يحل في كل المخلوقات كانوا مؤمنين، فهم أكفر من اليهود والنصارى. لكن كثير من المسلمين برضه قد يطلق في كل مكان ولا يعي ما حقيقة اللفظ ولا يريد حقيقة اللفظ. ولو قلت له أن الله في كل مكان أهو في بطون الكلاب والخنازير أو في أماكن القاذورات قال أعوذ بالله، نفر من ذلك وما التزمه وأبى أن يلتزمه، وإنما قصد أنه يقدر على كل مكان أو أن علمه لا يخلو منه مكان. فلا بد من الانتباه لهذه المسألة. مسألة القرآن عقيدة أهل السنة فيها أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه تكلم بحرف وصوت، وأن كلامه غير مخلوق، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. الأشاعرة يخالفون في أنهم يثبتون الكلام النفسي دون الألفاظ، يقولون هو معنى قديم، أما الألفاظ فحادثة، الحروف حادثة. ولذلك أهل السنة يقولون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ولذلك قالوا بحرف وصوت، وأنه يسمع صوت الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويسمع بلا واسطة ويسمع القرآن بواسطة. وأما الأشاعرة فيثبتون كلام النفس كما ذكرنا، لا يثبتون الحروف ولا يثبتون أن الله تكلم بمشيئته. أهل السنة يقول لم يزل متكلما إذا شاء. الأشاعرة يقولون صفة كصفة الحياة وكصفة القدرة لا تتعلق بالمشيئة، ولا يتكلم في وقت ويسكت في وقت، وإنما عندهم أنها صفة واحدة كالحياة. الأمر والنهي والخبر والاستفهام كل ذلك شيء واحد غير منقسم إلى أنواع. الأمر عين النهي والخبر عين الاستفهام. وعندهم أن هذا الكلام يسمع بمعنى إزالة الحجب بين السامع وبين الرب سبحانه وتعالى ليدرك ذلك، لأن عندهم كل ما هو موجود يمكن أن يدرك بالحواس كلها، فيمكن أن تقول أحسست الكلام وذقته وشممته. عندهم أن الكلام يمكن أن يشم ويمكن أن يبصر ويمكن أن يسمع، والمنظر يمكن أن يرى ويمكن أن يسمع. أي شيء موجود يبقى يمكن تتعلق به الحواس، وهذا كلام من تناقضاتهم. ينكرون الحرف وينكرون الصوت. مسألة تأويل الصفات هذا أصل عندهم، وهو أنهم يثبتون سبع صفات فقط يسمون صفات المعاني، ولا يثبتون غيرها، لا صفات الأفعال ولا صفات الذات غير السبع الصفات. السبع الصفات عندهم هي الحياة، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، العلم، الكلام. لا، الصفات دي صفات المعاني. عندهم صفة يسمونها صفة وجودية واحدة هي صفة الوجود، صفة الوجود. وعندهم سبع ست صفات، خمس صفات سلبية، خمس صفات سلبية أصلها النفي. القدم وهي نفي البداية، البقاء نفي النهاية، المخالفة للحوادث اللي هي دي أصل تأويل الصفات، القيام بالذات وهو الاستغناء عن الخلق، احنا قلنا خمسة مش كده، قلنا القدم والبقاء والوحدانية، الوحدانية لعدم الانقسام وعدم التباعد ونحو ذلك، والقيام بالذات والمخالفة للحوادث. يبقى عندهم مجموع الصفات كام؟ سبعة وستة، يبقى 13. جابوا من 20 منين؟ قالوا ان في حاجة اسمها صفات المعاني، يحط قصاد كل صفة من الصفات السبعة كونه عليما، كونه قديرا، كونه حيا، وجعلوا ستة تانيين، ومع ان ما فيش معنى ولا تفرقة بين هذا وايه وذاك في الحقيقة. ما يتألم كونه عليما، كونه سميعا، قلنا هو السميع والبصير. فمثل هذه جعلوا قالوا ان صفات 20، يبقى ما ردها الى سبعة ثبوتية فقط، فكل الصفات الاخرى الثابتة في الكتاب والسنة يحرفون معانيها الى تلك، الى واحدة من تلك الايه الصفات السبعة فقط دون غيرها. ويقولون ان العقل يثبت هذه الصفات السبعة، اشمعنى السبعة دي؟ قالوا العقل يثبتها، فاجعلوا مناط الاثبات على الايه، على العقل دون السمع، على العقل دون الآية والحديث. فكان هذا هو الكلام الباطل، فالذي سيبدأ شيخ الإسلام في مسألة تأويل الصفات اللي هي أصل التأويل الباطل. الصفات السلبية يعني إيه صفات سلبية؟ يعني مردها إلى نفي حاجة، السلب معناها نفي حاجة مش إثبات حاجة. فأنت تقول القدم أصل معنى نفي الإيه؟ البداية، نفي إنه له أول، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. البقاء أي ليس بعده شيء، ليس له نهاية، ماشي؟ القيام بالذات لا يحتاج إلى أحد، أنت قيامك مش بنفسك، أنت قيامك بأشياء كثيرة جدا لا تقوم إلا بها، ما تقومش إلا بالهوى والطعام والشراب مش كده، وإلا تموت. بل قيامك أصلا بدون أب وأم ينفع؟ بل قيامك ابتداء يعني دي أسباب كمان، لابد في قيامك من خالق يخلقك ورازق يرزقك، يبقى أنت لا تقوم بنفسك، أنت تقوم بغيرك. هو عز وجل يقوم بنفسه، قائم بنفسه، قيوم، قيوم السماوات والأرض، يعني قائم بأمر بنفسه بذاته عز وجل، لا يحتاج إلى أحد. معنى كده ليس له خالق، هو عز وجل الأول الذي ليس له شيء، الذي ليس قبله شيء، فهو عز وجل قائم بذاته. ده معنى القيام بالذات، لأنه مردها إلى سلب، إلى نفس، ليس يعتمد على أحد. المخالفة للحوادث ليس كمثله شيء، بس ثم بقى مخالفة الحوادث دي بيستغلوها في نفي اليد والرجل والضحك والفرح يعني سائر الصفات الفعلية والذاتية، الوجه ونحو ذلك، ينفون كل هذا. العلو ينفون ذلك بأنه مخالف للحوادث، يقول لك دي جارحة زي ما هنا كلام الايه المزري، فده معنى الصفات السلبية. يقول شيخ الإسلام: قلت له نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم والباقي من المسائل فرع عليها. قلت له: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. كلمة الخلف هنا مش الاصطلاح، الخلف هنا معناها على من أتى بعد ذلك، لكن كلمة الخلف اللي هي طريقة الخلف أعلم وأحكم، المقصود بها طائفة معينة منهم اللي هم مين؟ المتكلمين اللي تأولوا الصفات. القرون الثلاثة هم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، ومن سار على طريقتهم من أئمة أهل السنة والجماعة، لو قال: ومن سلك سبيلهم من الخلف. يبقى كلمة أهل الحديث من هم؟ هم السلف. مين السلف دول؟ القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم. قال: أن مذهب السلف، مذهب أهل الحديث وهم السلف رحمه الله، ومن القرون الثلاثة ومن سلك سبيله من الخلف، أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت، يعني دالة على معانيها اللائقة بجلال الله وعظمته، ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. يبقى لا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا شك أنه واضح كده أن المقصود الأصلي نفي التعطيل والإيه؟ والتمثيل. ولما كان التكييف يؤدي إلى التمثيل والتأويل يؤدي إلى التعطيل، كان الامتناع عن هذه الايه الاثنين، لأنهما وسيلة إلى الاثنين الأشد. يبقى أشد البدع عنهين التعطيل والايه والتمثيل، يعني التعطيل يعني النفي، التأويل يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. شيخ الإسلام استعمل هنا لفظ التأويل، وفي العقيدة الوسطية استعمل لفظ التحريف وهو دق، لأن التحريف هو الذي ورد بنفيه القرآن، والتمثيل ورد بنفيه القرآن بدل لفظ التجسيم، لأن التجسيم لم يرد بنفيه القرآن، وإنما قال ليس كمثله شيء، وذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فبدل التأويل في العقيدة الوسطية هنا جابها عشان بيشرح للراجل في العقيدة الوسطية عشان بيكتب متن لأهل السنة، فقال إيه من غير تحريف ولا تعطيل. لفظ التعطيل استعمله رغم أنه ما وردش في الكتاب والسنة، لكن لأجل أنه ورد عن الأئمة الكبار من السلف رضوان الله عليهم وأئمة الحديث، فقالوا المعطلة. لكلمة التعطيل معناها النفي، نفي صفات الله، وأحيانا يطلق على تعطيل وجود الله يعني نفي وجود الله. فغلو المعطلة يقول عشان كده بيقولوا فرعون إمام المعطلة، لأنه بينفي وجود الصانع وجود الخالق. نقول الشيوعيين معطلة لأنهم بينفوا إيه؟ وجود الله سبحانه وتعالى. ولفظ الكيف استعمله هنا واستعمله في العقيدة الوسطية لأنه ورد عن إمام مالك رحمه الله متواترا عن إمام مالك، قال الكيف إيه؟ مجهول. وورد عن أم سلمة لكن الحديث فيه انقطاع. نشرح يعني إيه التأويل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانه وتعالى.